لا زال الكلام في الأدلة التي استدل بها على ما نسب إلى المشهور من حجية الظن الحاصل من قول اللغوي، وبلغ الكلام إلى الدليل الخامس وحاصله الاستدلال بدليل الانسداد عليكم السلام، بتقرير أن باب العلم والعلمي بتفاصيل اللغات غالبا ممتد، والرجوع إلى البراءة مستلزم للخروج عن الدين أو المخالفة القطعية في كثير من الموارد، والاحتياط غير واجب للعسر أو غير جائز لاختلال النظام، وترجيح المرجوح على الراجح قبيح فيتعين العمل بقول اللغوي لكونه عليكم السلام لكونه مفيدا للظن. وبالجملة فانسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجب لاعتبار قول اللغوي موجب لاعتبار الظن الحاصل فيها بقول اللغوي للاحتياج إلى معرفة معانيها. وقد أجاب المصنف قدس سره عن هذا الدليل الخامس بما حاصله أن انسداد باب العلم باللغات أو انفتاحه بالنسبة إليها ليس شيء منهما ملاكا ولا موضوعية له، إنما المهم قضية انفتاح أو انسداد باب العلم والعلم بالنسبة إلى معظم الأحكام الشرعية، وعليه فإن كنا مع المشهور من انفتاح باب العلم والعلم بالنسبة إلى الأحكام الشرعية من جهة معرفتنا لجملة من الأحكام تكون وافية بقدر المعلوم بالإجمالي من الأحكام لعدم الشك تبكي في معاني ألفاظها عند العور. فإن كنا مع المشهور أي كنا من الانفتاحيين لقلنا بأن انفتاح بأن باب العلم بتفاصيل اللغات ومعانيها مفتوحا كان أم منسدا لا نقش له أصلا ولا نقول باعتبار قول اللغوي أصلا. وأما إذا كنا مع الميرزا القمي وأتباعه من انسداد باب العلم والعلم بالنسبة إلى معظم الأحكام الشرعية ونتيجة ذلك حجية مطلق الظن لقلنا أنه أيضا مسألة انفتاح وانسداد باب العلم باللغات مما لا تأثير لها، وذلك لأنه حتى على فرض أن باب العلم باللغات مفتوحا دائما ما عدا في مورد واحد منسد فيه، مع ذلك يحق لنا الرجوع إلى قول اللغوي، ولكن حجية قول اللغوي حينئذ لا تكون من باب الظن الخاص، بل إنما تكون حجيته من باب حجية مطلق الظن، بمعنى أن الظن من أي طريق حصل حجة، سواء حصل من قول اللغوي أم من خبر الواحد أم من الشهرة الفتوائية، وما شاكلوا ذلك، في حين أن هذا خلاف ما يدعيه المستدل. فإن مدعى المستدل ما هو؟ مدعاه أن قول اللغوي حجة من باب الظن الخاص، والحال قد عرفتم أن فحوى هذا الدليل عدم إثبات هذا المدعى، فالنتيجة أنه لا تتم مقدمات الانسداد الصغير لإثبات حجية قول اللغوي. ثم استدرك قدس سره بقوله نعم، وهو استدراك عما أفاده قدس سره من أن انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات غالبا مما لا يوجب اعتبار قول اللغوي. استدراك على هذا، على ما أفاده من أن انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات غالبا مما لا يوجب اعتبار قول اللغوي. وحاصل الاستدراك أن الانسداد في اللغات وإن لم يترتب عليه اعتبار قول اللغوي لعدم كونه ضمير جعل الانسداد، لعدم كونه دليلا على ذلك أي على اعتبار قول اللغوي، ولكن يمكن أن يكون انسداد باب العلم باللغات حكمة لتشريع حجية قول اللغوي. متى؟ إذا قام هناك دليل خاص على اعتباره فيكون حينئذ من الظنون الخاصة لا علة لتشريع حجية قول اللغوي. وبيان المطلب أنه إذا قام دليل خاص قاطع على حجية قول اللغوي كان قول اللغوي من الظنون الخاصة وكان حجة مطلقا سواء في فرض انفتاح باب العلم أو في زمان انسداد باب العلم باللغات. وعليه فمسألة انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات غالبا مما لا يبعد أن تكون حكمة لاعتبار قول اللغوي لا علة له. والفرق بين العلة والحكمة واضح، وهو أن الحكم يدور مدار العلة وجودا وعدما، فلو كان الامتداد المذكور علتان، يعني لو كان علتان لكانت حجية قول اللغوي دائرة مداره، أي مدار الامتداد وجودا وعدما، بخلاف الحكمة فإن الحكمة لا يدور مدار الحكمة وجودا وعدما، بل هي أي الحكمة بل هي أمر غالبي له وجود في نوع المصادر، ولا أنه دائمي. فإذا الانسداد المذكور، يعني انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات غالبا، فإذا الانسداد المذكور حكمة لحجية القول اللغوي لا علة. يعني ما هي الحكمة من تشريع الحجية لقول اللغوي؟ الحكمة في ذلك انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات غالبا علينا، وتظهر الثمرة بين الحكمة والعلة. يعني الانسداد إذا دعنا حكمة أو إذا دعنا علة، وتظهر الثمرة بين الحكمة والعلة في الموارد التي كان باب العلم فيها مفتوحا علينا، في الموارد التي كان باب العلم فيها مفتوحا أمامنا. فعلى الأول، يعني على الحكمة، فعلى الأول قول اللغوي حجة. ليه؟ لأنه قلنا حجية قول اللغوي ما تدور مدار الحكمة وجودا وعدما، فحتى في حال انتفاء ماذا؟ الحكمة باقية حكمة. وعلى الثاني لا يكون حجة. لماذا؟ لفقد العلة. نحن أخذنا الموارد، يا موارد اللي باب العلم فيها مفتوح أمامنا، فإذا كان مفتوح فالإنسان العلة اللي هو الانسداد ما موجود، فلا يكون قول اللغوي حجة. وبالجملة فالانسداد حكمة لتشريع الحجية لقول اللغوي، ولو في حال انفتاح باب العلم حكمة، لا علة لتشريعها أي الحجية له أي قول اللغوي، حتى لا يعتبر قوله مع التمكن من تحصيل العلم في المورد. إلى هنا استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي عدم حجية الظن الحاصل من قول اللغوي، والأدلة التي استدل بها على ما نسب إلى المشهور من حجية الظن الحاصل من قول اللغوي شيء منها من تلك الأدلة غير تام. قال رحمه الله: وكون اللي هو كان الدليل الخامس من أدلة المشهور المعبر بمن بدليل الامتداد الصغير في خصوص المقام أي في خصوص باب اللغات. قال: وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن تحصى للامتداد لا يوجب. جواب المصنف رحمه الله: لا يوجب اعتبار قول اللغوي وكيف؟ ما دام ظرف لقوله لا يوجب، يعني لا يوجب ما دام انفتاحه. هنا دام تام ليست ناقصة، بمعنى ثبت. يعني شنو؟ يعني هكذا العبارة: لا يوجب اعتبار قول اللغوي في ظرف ثبوت انفتاح باب العلم بالأحكام، ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام كما لا يخفى. يعني يقول إذا احنا صرنا ويا المشهور وصرنا من الانفتاحيين، وأن باب العلم بالنسبة للأحكام الشرعية مفتوحا أمامنا، فحينئذ أكو يبقى النقش وموضوعية لانفتاح أو انسداد باب العلم باللغة؟ لا يبقى، لأن باب العلم بالأحكام ماذا؟ مفتوحا أمامنا. قال: ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام هذا ما راح يوجد، هذا الانسداد الصغير ما راح يوجد اعتبار القول اللغوي. طب كما لا يخفى، ومع الانسداد هذا اللي وضحته من الخارج، واما اذا كنا مع الميز القمي ومن تبعه من مبناهم من انسداد باب العلم والعلم بالنسبه لنا الى معظم الاحكام الشرعيه، ونتيجة ذلك حجية مطلق الظن، فحينئذ ماذا نقول؟ نقول باب العلم بمن انسداد أو انفتاح باب العلم باللغات هم ما له تأثير نهائيا. ليش ما له تأثير؟ لأنه حتى على فرض أن باب العلم باللغات مفتوح دائما ما عدا مورد واحد، أيضا يمكننا ماذا؟ يمكننا أن نرجع ما دمنا صرنا مع الميز القمي وذهبنا علما إلى حجية مطلق الظن، فيحق لي أن أرجع إلى القول اللغوي ويحصل عندي ظن، وهذا الظن حجة أو حجة على مبنى الميز يكون حجة، مطلق الظن حجة، ولكن يقول هذا مو من باب حجية الظن الخاص، راح يصير من يابه، إذا من باب حجية مطلق الظن. زي حجية مطلق الظن هل ينسجم مع مدعى المستدل؟ المستدل ما هو مدعى، مدعى أن قول اللغوي حجة من باب الظن الخاص إليه مو من باب الظن المطلق، في حين أن فحوى الدليل ماذا؟ لا يثبت هذا المدعى. قال: ومع الانسداد، إذا صرنا من الانسدادين أي تبنينا مبنى الميز القمي ومن تبعه، وقلنا باب العلم بالأحكام الشرعية والعلم منسد، قال: ومع الانسداد كان قول اللغوي حجة معتبرا في هذا المعظم، هذا المعظم من الأحكام اللي باب العلم والعلم بالنسبة إلى ماذا؟ من مستد أمامنا. كان قوله معتبرا إذا أفاد الظن، ولكن وعندها فحجية قول اللغوي لا تكون حج، لا تكون من بعد الظن الخاص ربو، بل تكون حجيته حينئذ من باب حجية مطلق الظن. وإن فرض ماذا؟ حتى وإن فرضنا انفتاح باب العلم والعلم باللغات بتفاصيلها فيما عدا المورد، يعني فيما عدا المورد الواحد، مع ذلك يا مورد الذي لا يعلم تفصيل المعنى اللغوي فيه، مع ذلك يحق إلى أن أرجع إلى قول اللغوي لما يحق؟ نعم يحق أن أرجع إلى قول اللغوي، ويكون قول اللغوي محتمل إذا أفاد لي الظن. ولكن ماذا؟ ولكن حجيته ما راح تكون من ظن الخاص، بل هي من باب حجية مطلق الظن، وهذا لا ينسجم مع مدعى المستدل. إلى هنا خرج بهذه النتيجة أن انسداد باب العلم والعلمي بتفاصيل اللغات غالبا مما لا يوجب ماذا؟ مما لا يوجب اعتبار قول اللغوي. استدرك عن هذا، استدرك ولكن ضمن مورد خاص. لو كان هناك دليل خاص قاطع على حجية منه قول اللغوي، قال نعم لو كان هناك دليل خاص قاطع قائم على اعتبار قول اللغوي، اولا قول اللغوي راح يكون مين؟ من الظنون الخاصة. بعد اثنيا يكون حجة مطلقة سواء في فرض الانفتاح ام في فرض انسداد باب العلم باللغات. خب لو كان هناك دليل خاص على اعتبار قول اللغوي، لا يبعد ان يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات لا يبعد ان يكون موجبا له، اي موجبا لاعتبار قول اللغوي على نحو الحكمة لا على نحو العلة. يعني حجية قول اللغوي مدور مدار الانسداد وجودا وعدما، مو أن الانسداد إذا كان موجود أكو اعتبار اللغوي، ماكو معناته ماكو، لا ليس كذلك. فالانسداد حكمة لتشريع الحجية لقول اللغوي ولو في فرض في حال انفتاح باب العلم. وقد ذكرت لكم الفرق بين الحكمة والعلة، ثم بعد ذلك عرفتم أين تظهر الثمرة بين الحكمة والعلة، تظهر في الموارد التي كان باب العلم فيها مفتوحا علينا أو أمامنا. فعلى الحكمة قول اللغوي حجة، وعلى العلة لا يكون حجة لفقد العلة. خب إلى هنا استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة اللي ذكرناها من الخارج. فعند ذلك يأتي أخيرا المعترض ويقول معترضا بأنه إذا ثبت عدم حجية قول اللغوي وأن قول اللغوي لا قيمة له، فعندها تنتفي فائدة الرجوع إلى كتب اللغة وإلى أقوال اللغويين، يقتضي ألا نرجع بعد المن إلى أقوال اللغويين. ونجعل كتب اللغات جانبا متروكا، في حين أنه لا شبهة في أن جملة من العلوم منها اللغة مما يحتاج إليها الفقيه في مقام معرفة الحكم واستنباطه. وبناء على عدم حجية قول اللغوي لا تكون اللغة مما يحتاج إليها الفقيه، وتسقط الفائدة بالنسبة إلى الفقيه. ليه تسقط؟ لعدم الفائدة في الرجوع المن إلى أقوال اللغويين فيما إذا لم تكن حجة. هذا الاعتراف يقول لا يقال على هذا، على هذا الاستنتاج الذي استنتجتموه إلى الآن من عدم ثبوت حجية قول اللغوي وعدم الاعتبار إليه، عندئذ ماذا؟ لا فائدة في الرجوع إلى اللغة. فعندها في الكتب اللغوية كنا لابد ماذا؟ نطرحها جانبا، نجعلها متروكا ومهملا. والحال لا ريب في أن جملة من العلوم منها اللغة مما يحتاج إليها من الفقيه في معرفة الحكم والاستنباط، بناء على قولكم عدم حجية قول اللغوي، اللغة بعد ماذا؟ نكون مما يحتاج إليها الفقيه. وهذا خلاف ما نراه من ديف الفقهاء. قال فإنه يقال في مقام الجواب عن ذاك الاعتراف، يقول مع هذا أي مع قولنا بعدم حجية قول اللغوي، مع هذا لا تكاد تخفى الفائدة في المراجعة إلى كتب اللغة. تعرض الآخوند رحمه الله إلى فائدتين. الفائدة الأولى، ربما يحصل للإنسان بعد مراجعة اللغة ربما يحصل له القاطع بالمعنى الموضوع له، ربما يحصل له القاطع بالمعنى اللغوي للمفردة. وقت هذا كما إذا اتفق اللغويون جميعا قولا واحدا على ماذا؟ على أن اللفظ الفلاني موضوع بهالتصريح بهالتعبير. لو كما لو اتفق اللغويون، الآن راجعت كتب اللغة بأسرها في مفردة من مفردات بحثي ووجدت أن اللغويين متفقين كلمة قولا واحدا على ماذا؟ على أن اللفظ الفلاني موضوع للمعنى الكذائي، فيحصل الإنسان المراجعة القاطع بالمعنى اللغوي للمفردة، وما يحصل؟ يحصل له القاطع بالمعنى الموضوع له ذاك اللفظ أم لا؟ نعم يحصل. هذه الفائدة الأولى. قال فإنه، الفائدة الأولى، فإنه ربما يوجب منه الرجوع إلى اللغة، يوجب القطع بالمعنى اللغوي للكلمة كما إذا اتفق. هذا اللي وضحته لكم من الخارج. وهي وربما الفائدة الثانية، الفائدة الثانية أنه تارة أخرى، نعم لا يحصل للإنسان المراجع بعد مراجعة اللغة لا يحصل له القاطع بالمعنى الموضوع له، ولكن لكن ربما يحصل له القطع بالظهور، ربما يحصل له القطع بالظهور. صح، ما يحصل إلا بأن هذا المعنى هو معنى الحقيقي، معنى الموضوع له اللفظ، لكن ربما يحصل إلى ماذا؟ القطع بالظهور. هذا شلون؟ كما إذا سككنا في معنى لفظ واقع في آية أو رواية، وقد رجعنا اللغة وظهرنا على معنيين أو أكثر، وكان أحد المعنيين أو المعاني أحدهما أو أحدها كان مناسبا مع المورد، المورد ستبحث به زين. فإذا كان كما إذا شككنا في معنى لفظ واقع في آية أو رواية، وبعد المراجعة ظهرنا على معنيين أو أكثر، وكان أحد المعنيين أو المعاني مناسبا مع المورد، فربما يحصل الوثوق بقراء حالية أو مقالية أو مقامية، ربما يحصل الوثوق بمن؟ بكون اللفظ ظاهرا في ذاك المعنى. فحينئذ أوجد الرجوع إلى اللغة، شنو أوجد؟ ظهور اللفظ في ذاك المعنى، وإن لم يوجب القاطع بالمراد جدا، ولا القاطع بكون ذاك المعنى الظاهر هو المعنى الحقيقي للفظ. وهذا المقدار من القاطع، أعني القاطع بظهور اللفظ في معنى وإن لم يعلم بأنه هو المعنى الحقيقي له، بهذا المقدار من القطع كاف في مقام الاستنباط. ليش كاف في مقام الاستنباط؟ إذ المدار في مقام الاستنباط على ماذا؟ على الظهور. وقد حصل حسب الفار دون تمييز كونه حقيقيا او مجازا، يعني المدار في مقام الاستنباط مو ان هذا معنى حقيقي او معنى المجازي، وانما المدار على الظهور، والمطلب من الظهور ماذا؟ قد حصل. قال وربما يوجب الفائدة الثانية، وربما يوجب القاطع، يوجب منه الرجوع إلى اللغة القطع بأن اللفظ في المورد، أي في مورد بحثك، في مورد الشك، ظاهر في معنى جن. فما نفاه هناك هو الوثوق بالأوضاع في جميع الموارد. يأتيك لنا الدخل المقدر، كيف أنه يقول بأن هذا يوجب الظهور وهذا الظهور كاف في مقام الفتوى، والحال هناك نفى رحمه الله، نفى ماذا؟ هناك يقول ربما يحصل الوثوق بظهور اللفظ في معنى، هناك نفى الوثوق بالأوضاع. فما نفاه هناك بالأوضاع إنما كان في جميع الموارد، فلا يلزم منه ثبوت ذلك أو حصول الوثوق في بعض الموارد لقراء حالية أو مقالية أو مقامية. قال ربما يحصل الوثوق، وربما يوجب الرجوع إلى اللغة القطع بأن اللفظ ظاهر في معنى بعد الظفر به، أي بذاك المعنى وبغيره في اللغة. قبل قلت لكم كما إذا سكتنا وبعد المراجعة ظفرنا على معنيين أو أكثر، بعد الظفر في اللغة بذاك المعنى وبغيره. وإن لم يقطع بأن ذاك المعنى بأنه أو بأن اللفظ حقيقة فيه في ذاك المعنى الظاهر أو لا أو مجاز. قد تسأل شلون يصير اللفظ مجاز في المعنى الظاهر على نحو المجاز المشهور؟ المجاز المشهور أليس اللفظ ظاهر في ذلك المعنى المجازي؟ قال وإن لم يقطع بأن اللفظ حقيقة في ذاك المعنى الظاهر أو مجاز كما اتفق كثيراً وهذا المقدار من القطع يكفي في الفتوى. يعني وهذا المقدار القطع بظهور اللفظ في معنى وإن لم نعلم بأنه المعنى الحقيقي إليه هذا كاف في مقام الفتوى والاستنباط، لأن المدار في مقام الفتيا والاستنباط على الظهور وهو حاصل حسب الفرضي، لا أن المدار على تمييز كون المعنى الظاهر حقيقيا أو مجازيا. وبهذا ينهي قدس سره الكلام في هذا الفصل الثاني فيما يتعلق بقول اللغوي. الفصل الثالث الفصل الجديد عنوانه الإجماع المنقول بخبر واحد، وهذا ما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى بعد التعطيل، أعني بعد تعطيل العطلة الصيفية. وأسألكم الدعاء، ولا تنسونا من الدعاء في طاعاتكم عباداتكم، ولا سيما من كان له مجال التصدي أو ارتقاء المنبر المبارك. أولا لا ينسى وظيفته ومسؤوليته، وهو بيان تبيان الأحكام الشرعية ونفسها، مضافا إلى الدعاء للمؤمنين ولنصرة هذا البلد وحفظه وحمايته من شر الأشرار بحق محمد وآله الأطهار. أحسن الله إليكم.